إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ لو أنك تموت غدا، وهذا وارد، ماذا تصنع اليوم؟ هذا سؤال ينبغي أن يعرضه كل واحد منا على نفسه، فربنا جل وعلا ذكرنا به حتى ونحن نأكل، ونحن نمشي في طلب الرزق، ونحن نعيش وسط الناس. ألم يكن لنا ربنا جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ وأنت تأكل رزق الله جل وعلا لابد أنك تعتقد اعتقادا جازما أنك إلى الله راجع، وبين يديه موقوف، وأمامه مسؤول، إن إلى ربك الرجعى. لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ انتظر، لا تجب. تصور نفسك الآن قبل أن تجيب في هذه اللحظة التي يقينا ستمر علينا جميعا، تصور نفسك الآن على فراش الموت، وجاءك ملك الموت ليقبض روحك قبل أن يمد لقبض روحك. تتذكر أياما مضت فرطت فيها في جنب الله، وسنوات مرت كسرت فيها في الصلوات، حقوقا ضيعتها، وأوامر فرطت فيها، وأنت على فراش الموت، وأتاك ملك الموت، ولا زلت في الحياة، لكنك أيقنت بالفراق، فتسأل ربك جل وعلا ساعة إذن أن يردك إلى الدنيا، تسأل الله أن يردك إلى الدنيا مع أنك ما زلت فيها. تصور وأنت تطلب الرجعة إلى الدنيا لتعمل صالحا، افترض أنه قيل لك خلاص أنت تريد أن يمد في عمرك، خلاص ارجع إلى الدنيا، سنمد في عمرك بس يوم واحد، رأيت الموت وعاينته وطلبت أن يمد في عمرك فقيل لك سنمد في عمرك، هذا فرض مستحيل، لكن فرض سيمد في عمرك يوما إضافيا إلى عمرك، ماذا تصنع في هذا اليوم؟ ماذا تصنع في هذا اليوم؟ لو أن أول ظلام سيأتي عليكم اليوم هو ظلام قبرك قبل أن يأتي ظلام ليلك، أو لو ذهبت إلى فراشك ووضعت رأسك على الفراش تصور أن صبيحة يومك هي صبيحة يوم القيامة، ماذا تفعل في هذا اليوم؟ هذا المشهد كلنا سنمر عليه، وقد صور لنا في القرآن تصويرا بليغا، قال الله جل وعلا في خاتمة سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتأتي الإجابة من الله جل وعلا بكلمة تنزل على قلب الغافل كالرعد: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. لو جاءك ملك الموت سترى أحب الناس إليك هو الذي يسارع بدفنك، هذا الذي ضيعت عمرك لأجل أن تبني له بيتا، وأنفقت من حب مالك لأجل أن يتزوج، بل وأخذت الحلال مع الحرام لأجل أن يسعد في بيته، هو الذي سيخلع الخاتم عن إصبعك، هو الذي سيدفع للدفان مالا ليظلمها عليك. فتصور يا من تريد أن ترجع، لو قيل لك ارجع ماذا تفعل في هذا اليوم؟ أصدقكم يا عباد الله، لقد سألت هذا السؤال للمعرضين عن الله، لا أكون للمصلين ولا للقانتين ولا للطائعين، سألت الذين يقفون على النواصي بصدق: لو جاءك ملك الموت الآن، أو لو أنك ستموت عند المساء، بالله عليك ماذا تفعل؟ لو جاءك الليل وأيقنت يقينا أنك ستموت في الصباح، ماذا تفعل الليلة؟ فكانت الإجابات: واحد يقول لو أني أموت غدا أنا أمسك كتاب الله جل وعلا لا أفارقه حتى ألقى الله وأنا أتلوه، وثاني يقول أنا أخرج مالي كله لله، وثالث يقول أنا أسجد ولا أرفع رأسي حتى يقبل الله روحي وأنا ساجد، ورابع يقول أنا أذهب لقدم أمي أقبلها حتى ترضى عني فما خرجت إلا وقد أغضبتها، وخامس يقول أنا أذهب لأقبل يد كل من ظلمته حتى يسامحني، وسادس وسابع الكل قد ألقى الدنيا وراء ظهره وأراد الله والدار الآخرة، الكل علم الآن حقيقة الدنيا، الكل قال عمليا مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، خلاص مش عاوز دنيا، ألقاها وراء ظهره، فهم الآن حقيقة الدنيا أنها لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. هذا ملك من الملوك خرج في رحلة صيد ومعه حراسه وجنوده، ولما قفل راجعا ضلوا الطريق حتى أوشكوا على الهلاك عطشا، فجيء للخليفة بكأس ماء ليشرب، فأمسكه أحد الأئمة القرطبي وهو غير إمام التفسير وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لو أن هذا الماء منع عنك في هذه المفازة أكثر من ذلك، ماذا تعطي لمن يعطيك كأسا من الماء؟ قال: أعطيه نصف ملكي. قال: فأنشدك الله، لو حبس هذا الماء في بطنك ولم تستطع إخراجه، أسألك بالله ماذا تعطي لمن يعطيك من الماء ويكون سببا في إخراجه منك؟ قال أعطيه نص ملكي. قال سبحان الله، ملكك هذا كله لا يساوي شربة ماء تشربها وتخرجها، هذه دنيا لا تساوي شربة ماء، لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، هذه التي يلهث عليها الناس يوشك أن تذهب عنها أو تذهب هي عنه، يوشك أن تذهب عنها أنت. إذا رأيت الدنيا قد جملت في عينك وحلوت في نظرك وقضيت شيئا فيها من مآربك، كنت تريد أن تزوج الأولاد تزوجوا، اقترب أجلك. كنت تريد أن تبني البيت أنهيت بناءه، قرب لقاؤك بربك. كنت تريد أن تنهي كليتك وأنهيتها وتوظفت، قرب لقاؤك بربك. هكذا أراد الله جل وعلا منا أن نعي وأن نتفكر. إذا رأيت الدنيا قد زانت في عينك وحصلت منها ما كنت تصبو إليه، فاعلم أنه قرب زوالها عنك. قال تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر، إذا زانت الدنيا في عينك وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قدرت من الدنيا على ما كنت تصبو إليه وتريد، أتاها أمرنا ستفارقها قريبا. كما قال الأول: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت. وكم من ملك ظهرت له في الأرض علامات، فلما على مات. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. أعرف رجلا طبيبا صيدلانيا، جلست في الصيدلية معه وقال: أريد أن أقص عليك شأني في دنياي. تفضل. قال: أنا تخرجت في كلية الصيدلة منذ أكثر من 20 عاما، وكنت أعمل في صيدلية بالإيجار، وأركب الدراجة، وأتمنى أن أتزوج في شقة أملكها، فلم يكن ثم عندي شيء. كان أمري أن أملك شقة وسيارة وصيدلية وزوجة، هذا أملي. وبالفعل بعدما كنت أعمل في صيدلية بالإيجار وأركب الدراجة، سافرت إلى الإمارات، بقيت فيها عدة سنوات، ثم انتقلت إلى السعودية، ثم عملت بعض السنوات في كندا، ثم عملت في ألمانيا، وجمعت 3 صيدليات أملكها وأكثر من عمارة في أكثر من محافظة، وكان عندي أرصدة بالدولارات والريالات والدراهم واليورو والجنيهات، وملكت وكانت أقل سيارة أركبها المرسيدس، ونلت أكثر مما كنت أصمو إليه، وشاء ربك جل وعلا أن أحرم من الإنجاب. ما عندي أولاد، سلكت الأسباب وأتيت الأطباء وبذلت الأموال، وبعد أكثر من 12 سنة رزقني الله جل وعلا ببنت طار لها قلبي، ملأت علي قلبي وعيني وحياتي، سعدت بها، وما هي إلا سنتين حتى مرضت، وفوجئت أنها مريضة بعيب تخليقي في القلب، عندها مرض في القلب، حتى قال لي بنفس اللفظ: أسيب بنتي تموت لأملي؟ قال: فكنت أبيع الصيدلية وأخذ ابنتي وأسافر إلى أوروبا أبحث عن علاج لها، أسبوعين أو 3 أنفق كل ما معي وأرجع ولا علاج، أبيع قطعة أرض وأسافر إلى دولة أخرى أبحث عن استشفاء لابنتي، بعدما أنفق المال أرجع. يقول: في خلال 6 أشهر أنفقت كل ما جمعته في أكثر من 20 سنة في خلال 6 أشهر، حتى رجعت ورأيته بعيني، حتى رجعت إلى العمل في صيدلية بالإيجار ورأيته يركب الدراجة من جديد، ورجع إلى الشقة القديمة التي كان قد استأجرها، وبعد 6 أشهر أنفق كل ما جمع من الدنيا. ماتت البنت، قال: هذه الدنيا لو رجع بي التاريخ لسألت ربي جل وعلا أن يرزقني فتاة بنتا بعافية، ولا أريد الدنيا بما فيها. وصدق أبو العتاهية حين قال: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكأس ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة نفسك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له بأن تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وما هي بباقية. تلك نصيحة رجل يسمى أبو العتاهية. إي والله، فالدنيا سريعا ما تذهب أو تذهب أنت عنها، فلا بد أن تفهم حقيقتها، لابد أن تعرف قدر الدنيا. إن ربنا جل وعلا حين أراد أن نفهم الدنيا على حقيقتها جعلها أمام عينيك في كفة، والآخرة في كفة أخرى. إن كنت عاقلا فاهما لابد أن ترجع في قلبك كفة الآخرة. من إعجاز القرآن، أن لفظة كلمة الدنيا في القرآن وردت في القرآن ما يقارب 115 مرة، والآخرة ورد ذكرها في القرآن بنفس العدد 115 مرة، لأن الله يريد أن تكون بين يديك ككفتي ميزان. إذا ذكرت الدنيا أمام عينك ورأيت زخرفها ونعيمها ولذاتها، فذكر نفسك بالآخرة وما فيها من نعيم منتظر ولذات أعدها الله جل وعلا لك في الجنة. فإن كنت عاقلا ترجح في قلبك كفة الآخرة. كلما ذكر الله الدنيا ذكر بعدها الآخرة، هذا بالعموم الغالب في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. احتاج عقل إذا ذكر الله الدنيا بعدها الآخرة لمن كان له عقل. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كان عندك علم وفهم تعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية. قال الله جل وعلا في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى لو كان عندنا عقل. بل لو ذكر الله جل وعلا في آية الدنيا وذكر شيئا من نعيمها وزينتها، ذكر الله جل وعلا بعدها الآخرة وشيئا من نعيمها ولذاتها، لينعقد هذا الميزان في قلبك. قال ربنا في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. دنيا وآخرة، والآيات في القرآن مليئة بذلك. قال ربنا جل وعلا: اعلموا، انظر صدر الآية، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دنيا وآخرة، لا تظنن أن هذه في كفة وتلك في كفة أخرى لأنهما مستويتان، أبدا، بل إن الله جل وعلا عرضهما أمام قلبك إن كنت عاقلا وأمام عينيك إن كنت تعلم وتفهم، لترجح في قلبك كفة الآخرة إن كنت على علم، وإلا فهذه لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وجرب لهم بخطوة عملية كما سترون الآن، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، شوف الميزان، والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة، يعني قدر الدنيا بالنسبة للآخرة، معيار الدنيا بالنسبة للآخرة، والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا لسبابة في اليم فلينظر بما يرجع. هل رأيت؟
ضع إصبعك هذا في المحيط وأخرجه. ماذا أخذ إصبعك من ماء المحيط؟ ولا شيء. وماذا بقي من ماء المحيط؟ هذه القطرات هي معيار الدنيا، وما بقي من ماء المحيط هو الآخرة، والذي نفسي بيده، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجع. إن أقل إنسان في الجنة، إن آخر رجل سيدخل الجنة بعد أن عذب ما شاء الله لن يعذب في النار، إن آخر رجل سيخرج النار ويدخله الله جل وعلا، سيخرج من النار ويدخله الله جل وعلا الجنة بفضله وكرمه، سيعطيه الله جل وعلا 10 أضعاف الدنيا، وله فوق ذلك ما اشتهت نفسه ولذت عينه، وله فوق ذلك ما رأى في الجنة، وله فوق كل هذا نظرة إلى وجه الملك. دنيا لا تساوي شيء، المفترض أن تكون بالنسبة لك دنيا دنيئة حقيرة تحت قدمك. لما سئل نبي الله نوح خبير الدعوة عن الدنيا، وقد عاش فيها ما يقارب كما قال أهل التاريخ ما يقارب 1200 سنة، 950 سنة قبل الطوفان، و40 سنة قبل النبوة، وسنوات أثناء الطوفان، ومكث بعد ذلك مع الطيبين والصالحين ما شاء الله له أن يمكث بعد جفاف الأرض. ولما بقي أو جلس على فراش الموت سئل عن الدنيا قال والله ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل رجل دخل إلى بيت له بابان، دخل من أحدهما وخرج من الآخر. هذه الدنيا لا تسوي شيئا في قلب العاقل. لذلك لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عند الترمذي وغيره وفي مسند أحمد وروى ابن حبان من حديث أنس بن مالك وبعض الروايات من حديث عبد الله بن عباس وبعض الروايات من حديث عبد الله بن مسعود، وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصرا، وهذه الروايات صححها الألباني وغيره، أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بعضها كأنه بيت حمام يعني في حجم الحمام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر جلس، قال عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رمال حصير، مش على موكت، حصير، وجزء من النبي على الحصير وجزء على الأرض. جلس النبي عليه السلام، قال عمر فرأيت الحصير قد أثر في جنب النبي، فقلت يا رسول الله أنت خير خلق الله تنام على الحصير، أنت خير خلق الله تنام على الحصير، وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب، أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب، أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فكلما رأيت الدنيا جاءت إلى قلبك، ركنت إليها، أنست بها، فرحت بها، فارقها إلى الآخرة. علق قلبك بما أعده الله جل وعلا في الآخرة، وإلا فمن عاش فيها وركن إليها واطمأن بها نهايته جهنم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. لا تركن إليها ولا تأنس بها، بل كلما رأيت أنها قد أقبلت عليك ألقها وراء ظهرك
وذكر نفسك بلقاء الله. هذا واحد من السلف حفر في بيته ما يشبه القبر، وكلما رأى أن الدنيا أقبلت عليه دخل إلى هذه الحفرة في داخل بيته وغطى نفسه بغطاء الخشب حتى يظلم المكان، ويظل يردد هذه الكلمة: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يظل يرددها مع نفسه وقد زاد عرقه وكاد نفسه أن يخترق والظلام حوله من كل مكان، حتى إذا أحس أنه قد قرب أن يهلك دفع الخشبة وخرج من الحفرة وخاطب نفسه قائلا: ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا كما كنت تطلبين، فاعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون فيقال لك: كلا كلا. فأعقد هذا الميزان في قلبك واعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا في الدنيا لأجلها، إنما خلقنا لنعمرها، لا والله خلقنا لنعبرها وغيرك يعمرها، خلقك لتعبرها هذه الدنيا. نبيك صلى الله عليه وسلم لو شاء لملكها كلها، ولو كانت الجبال له ذهبا، لكنه علم أنها لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعيضة بعوضة، فاختار ما عند الله والدار الآخرة. يا أخي الحبيب، إياك أن تسمع كلام الجهلاء. إيه وربي الجهلاء الذين يقولون، مش ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك؟ أين قال الله ذلك؟ أين قال الله ذلك؟ عندك القرآن من الفاتحة للناس، هل قال الله جل وعلا في الدنيا اسعى؟ أو قالها نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. إنما السعي لا يكون في الدنيا، الدنيا مشي. قال ربنا في سورة الملك: فامشوا. والمشي له شروط، لا يكون بسرعة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أن تعلم وأنت في الدنيا أن الرزق رزقه مكتوب لك، فلا تطلب الرزق بمعصية أبدا. والله لو فررت من رزقك لجرى رزقك وراءك. فالدنيا ظل، لا تنسى هاتين الكلمتين، الدنيا ظل، لو جعلت ظلك أمامك وجريت وراءه طوال عمرك هل تستطيع أن تمسكه؟ هكذا الدنيا، ولو ألقيت ظلك وراءك تريد أن تفر منه هل تستطيع أن تبتعد عنه؟ أبدا. هكذا الدنيا لو ألقيتها وراء ظهرك هي التي ستجري وراءك، فلا تطلب منها إلا الحلال، وسيأتيك. واحفظ هذين الحديثين، لا سيما والأمة الآن تعيش شيئا من الضنك أو الفقر أو الحاجة أو الجوع. اسمع ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين في صحيح الجامع للشيخ الألباني. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد. مين اللي بيطلب مين؟ هي اللي بتجري وراك الدنيا، والرزق هو اللي بيطلبك. إن الرزق لا يطلب العبد أسرع مما يطلبه أجله، كما أنك على يقين أن أجلك لو قدره الله جل وعلا لك سيأتيك، رزقك سابق. طيب لو أنك ما أردت رزقك، فررت منه، مش عاوز الرزق بتاعي وهربت منه، إيه اللي يحصل؟ تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، هو الذي سيطلبه. هذا رجل زرع شجرة أمام بيته، ولما طالت ويخرج كل يوم في الصباح ينظر إلى أغصانها ويسمع تغريد الطيور حولها وفيها، وفي مرة من المرات كعادته يخرج في الصباح لينظر إلى الشجرة، فإذا بعصفور يبني عشه على ساقها، عصفور يبني العش، يأتي بالقشة
ويدورها حتى بنى العش. ومعروفة أن العصفور إذا بنى عشا إذن سيضع بيضه ويخرج بعد فترة أفراكه. والرجل كل يوم يخرج في الصباح ينظر إلى العصفور ولم يخرج أفراخ. مضى أسبوع اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، ولم يخرج أفراخ. فتابع العصفور، فإذا العصفور يخرج كل يوم في الصباح، ويرجع العصفور ويحمل العصفور في فمه قطعة لحم يدخل بها إلى عشه، قطعة لحم. وهل تأكل عصافير اللحم؟ إنها تأكل حبوب. إن وراء العصفور قصة. يتابع كل يوم، العصفور يخرج مرات في اليوم ويرجع بقطعة لحم، يفتح العش ويدخل. فما أن خرج العصفور حتى خرج الرجل وصعد على الشجرة يبحث وراء العصفور ماذا وراءه. فبمجرد أن فتح العش ينظر إذا بحية عمياء جعل الله جل وعلا قرارها ومسكنها في ساق الشجرة، وجعل الله جل وعلا وظيفة العصفور أن يأتي لها بطعامها. حية عمياء في ساق الشجرة، يأتي العصفور الذي قضى الله جل وعلا أن يكون رزقها على سعيه، ليأتي العصفور لها بقطعة اللحم في كل يوم، لأن الله جل وعلا كتب لها هذا الرزق. سيأتيك، لا تجري وراء الدنيا، ستأتيك والله، هي التي ستطلبك. الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والشرط الثالث، وأنت تطلب الرزق في الدنيا لابد أن تعتقد أنك إلى الله راجع وإليه المشور. خلاص، لن تمد يدك لحرام، من تهتوه قدامه، لن تأكل طعاما حراما ستسأل بين يديه، لن تعمل عملا حراما سيوقفك الله جل وعلا ليسألك عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير، فلن تمد يدك لحرام. أما الآخرة، هل يقال فامشوا في الآخرة؟ أبدا. خذ معي هذه المراحل الستة تدريجيا في قلبك. يقول الله جل وعلا في أولها، إن كان الكلام عن الآخرة، عن الطاعة، عن الجنة، عن القرب من الله، عن العبادات، لا يقال فامشوا. كل ما يوصلك إلى الآخرة لا يقال فامشوا، إنما قال تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآخرة، الذكر، الطاعة، العبادة، سعي. قال تعالى في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآخرة تحتاج منا إلى سعي، والسعي هو إسراع الخطى. هل هناك أعلى من السعي؟ نعم، في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة، الدار الآخرة، المغفرة تحتاج منا إلى مسارعة، والإسراع أعلى وأسرع من السعي. سعي، مسارعة، في أكثر. نعم، سورة الحديد: سابقوا، أنت في سباق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أنت في سباق، يبقى محتاج تدوس، تقبل على الله والدار الآخرة، مش سعي ولا مسارعة، في سباق، لأن حولك من المتسابقين. خلي بالك، لأن حولك من المتسابقين من يحاولون الوصول إلى الآخرة قبلك. خلي بالك، لو أننا في المسجد 1000 واحد واللي هيفوز واحد بس، وبقية 999 مش هيفوزوا. لا ده أكتر من كده، السباق إلى الآخرة لن يفوز من كل 1000 إلا واحد يدخل الجنة والباقي في جهنم. النبي قال ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، يا آدم أخرج بعث النار، شاور على ذريتك إلا يدخل في جهنم. فيقول آدم: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك، ساعة إشارة سيدنا آدم علينا، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصور المشهد، لو أني أشير الآن عليك هكذا، بشاور عليك، بشاور كذا، ربما 10 أو 20 يظن أني أشير عليهم، شايفين جاي على مين. تخيل بقى يوم القيامة، لو أن أباك آدم بأمر الله والعالمون يشهدون، لو أن أباك آدم قال: يا رب هذا في النار، مين أنا؟ لأن وراك، ما حال قلبك؟ ومرة ثانية يشير: يا ربي وهذا في جهنم، أنا؟ لأن قدامك. ويشير مرة ثالثة: وهذا في جهنم، أنا؟ لأن جنبك. 1000 مرة يشير عليك أبوك آدم تظن أنك من أهل النار. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما شق ذلك على صحابة النبي بشر أمة النبي أنها نصف أهل الجنة في آخر الحديث. أنت في سباق، ولن يفوز في السباق إلا واحد، ولن يفوز بتقدير عال، مش داخل الجامعة وامتحان الكلية هيطلع من الدفعة اللي فيها 1100 واحد جايبين امتياز، و200 واحد جاي جدا، و300 جيد، و400 مقبول، و200 راسبون. لا لا لا، اللي ينجح واحد بس، والنجاح مش بتقدير، ده كان سائط اصلا. اللي يدخل الجنه اصلا كان واقع، كان سائط في النار، لكن خد درجات رحمه، درجات رأفه، بتعبيرنا الدارج خد زقه. فعلا لن يدخل واحد منا الجنه الا بزأة. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح، مش هو اللي زحزح نفسه، ده واحد زحزحه كان واقع أصلا. وأدخل، مش هو اللي دخل، ده ربنا كرمه بزقة برحمة من الله. واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمل، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. درجات رحمة من الله، ده فضل من ربنا، ولولا رحمة الله ورأفة الله لوقع في جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي، هو الذي نجاك، هو الذي لطف بك، هو الذي رحمك. ساعتها تعلم حقيقة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، من سعي إلى أعلى منه سباق، أو مسارعة إلى أعلى منها سباق.
إلى أعلى منها في المرتبة الرابعة كما قال ربنا في سورة البقرة وفي سورة المائدة، قال تعالى في كليهما فاستبقوا الخيرات. ليس هذا سباقا، بل هذا اسمه استباق، كما يقول أهل اللغة إذا زيد في المبنى زيد في المعنى، يعني السباق اشتد، السباق على أشده. انظر إلى اللاعبين الذين يجرون في سباق 10 كيلو مثلا، في أول السباق كيف يكون جريهم؟ الهوينة، هو فعلا في سباق بس ما بيدس، بيجري، لكن في آخر لفة ماذا يفعل؟ هذا اسم الاستباق، هذا اسم الاستباق، يبذل طاقته. هل هناك أعلى من السباق والاستباق؟ نعم، إذا قرب السباق على نهايته، ترونه في الدنيا، ترى اللاعب يريد أن يقدم رأسه لعله يفوز ولو بشعره، يقدم رأسه. كذلك أنت في السباق إلى الجنة إلى الآخرة، في آخر السباق لا بد أن تستفرغ كل وسعك وأن تبذل كل طاقتك في الوصول إلى الله جل وعلا وهو عنك راض. تلك هي المرحلة الخامسة التي قال الله جل وعلا فيها في طريق الجنة في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ختامه خلاص السباق قرب ينتهي، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من سعي إلى مسارعة إلى سباق إلى استباق إلى تنافس. تبقى المرحلة السادسة والأخيرة أعلى من كل هذا. قبل أن أنبئك بها أسألك، لو أنك في هذا السباق والفائز الأول سيفوز ب1,000,000 دولار، ب1,000,000 دولار، يبذل كل طاقته ليأخذ هذه الجائزة الكبيرة، هل جريه وسباقه واستباقه وتنافسه يكون أعظم أم لو أن أسدا يجري وراءه؟ أيهما يكون فيهما أسرع؟ الأسد. ده مسألة حياة وموت، مش مسألة جائزة وأخذها أو ما أخذهاش، ده يا يحيى يا يموت، فيبذل كل ما في وسعه وفوق ما في وسعه. هذا جري الذي يخاف من الموت، هذا لا يسمى سعيا ولا مسارعة ولا سباقا ولا استباقا ولا تنافسا، هذا يسمى فرار. قال الله جل وعلا في سورة الذاريات: ففروا إلى الله، كل أحد تفر منه بعيدا عنه إلا الله تفر منه إليه، فلم يقل ففروا من الله، إنما قال ففروا إلى الله. الدنيا لا تقلق عليها، هي التي ستجري وراءك، وهي التي ستطلبك، وهي التي ستتعلق بك، وسيأتيك من الدنيا ما قدره الله لك، فلا تنشغل بالدنيا أو بحرامها عما خلقك الله جل وعلا لأجله. هذا شاب أتاني في الجمعية الشرعية في المنصورة بعد محاضرة منذ قرابة 20 سنة، وبعد المحاضرة جاء يسألني، أنا أعرفه إلى الآن، هذا الشاب جاء يسألني وقال: توفي أبي وأنا صغير، وتوفيت والدتي منذ 6 أشهر، وأنا وحيد ولي 4 من الأخوات، أنا صرت الآن مسؤولا عنهن، تخرجت في كلية التجارة منذ 2 شهر، وأنا أذكر لك حالي، ظننت أنه سيطلب مني مالا أو معونة أو مساعدة. قال: لا، أنا عرضت لك حالي لتجيبني حسب حالي، تفضل. قال: أنا عرض علي عقد عمل في الإمارات، أعمل في استقبال أحد الفنادق، وسأخذ راتبا 7,000 درهم، وعرضت لك حالي، أذهب ولا لا؟ لكن مطلوب مني في المقابلة الشخصية أن أحلق لحيتي، فبما تنصحني؟ مضطر محتاج، يريد الزواج ويريد أن يتزوج أخواته، هو في ورطة، ماذا أفعل؟ قلت له: يا أخي أنا سأجيبك
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا أملك لك إلا أن أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهمت يا أخي؟ فهمت. سلم علي ومضى، وأنا نسيت هذه القصة، ونسيت ما أذكركم به الآن، نسيته. وبينما أنا أسير في الطريق خرجت من بيتي أذهب إلى الكلية، إذا بشاب يستوقفني بسيارة فخمة، يقف بجواري ويسلم علي، قل تفضل وصلك، قلت جزاك الله خير، قال لي والله لوصلك، تفضل. فركبت بجواره سيارة فخمة، قال هل تذكرني؟ قلت الحقيقة لا. قال أنا جئتك منذ 2 سنين و3 أشهر، هو الذي يذكر، جئتك منذ 2 سنين و3 أشهر وذكرت لك حالي كذا وكذا وكذا ما سمعتم الآن، وعرضت لك هذا العرض فأجبتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه خير منه. فخرجت من عندك وأنا أنوي أن أذهب إليهم بلحيتي، إن قبلوني فالحمد لله، وإلا سأترك الدنيا وأنا على يقين أن الله سيبدلني خيرا منها. وبالفعل خرجت وذهبت إليهم بلحيتي فرفضوني ورجعت، وبقيت 3 أشهر في امتحان من الله. وفعلا كان امتحان 3 أشهر، يقول والله جوعت أنا وأخواتي، كانت أختي تحتاج إلى قرص، إذا ارتفعت درجة حرارتها ولا أجد شيئا أشتري به شيئا، وكنت متعففا لا أطلب إلا من الله جل وعلا، حتى كان الناس يفشلونني. يا عم الإيمان في القلب، يا عم النبي يقول التقوى هنا، ده أنت كنت مضطر، كان زمانك رحت وطلعت هناك. حتى كدت أن أفشل نفسي، كنت أقول لنفسي طب أنت كنت مضطر، كنت رحت وخلاص، ثم أرجع وأقول يا محمد ربنا بيختبرك، ربنا بيمتحنك، كما قال تعالى في سورة الحجرات: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ده امتحان من الله. أكثر الناس يسقطون في هذا الامتحان، يعمل عملا حراما ويقول طب بس لما يجي عمل حلال هسيب الحرام. لا لا لا. وهل وعدك الله جل وعلا أن يأتيك بالحلال قبل أن تترك الحرام، أم أمرك أن تترك الحرام وسيأتيك بالحلال؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله أولا أم المخرج والرزق؟ اتقيه أولا وسيأتيك هو بالرزق، بس بعد امتحان ليعلم صدق سريرتك، هل تركت الدنيا لأجل ربك أم أنك تجرب ربك. قال فتركتها وأنا على يقين أن الله سيبدلني خيرا منها. مضت 3 أشهر في هذا الامتحان من الله، وبعدها جاء الفتح من الله. فعلا جاء الفتح من الله، كما قال تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يقول بعدها جاء الفتح من الله. ما الذي حدث؟ أنا أركب جواري في السيارة، قال رزقني الله جل وعلا محلين ملكي، محل عطور ومحل عطار، زوجت 2 من أخواتي البنات، وتزوجت في شقة أملكها بأحسن عفش. وأخذ يحكي لي ما رزقه الله جل وعلا في خلال الطريق، ولما هممت بالانصراف وصلت إلى بغيتي قال لي: أنا أقول لك 2 بس قبل ما تنزل، ترى تفضل. قال: أنا حسبت مرتبي الذي كنت سأخذه في الإمارات 7000 درهم في الشهر، وحسبت ما رزقني الله جل وعلا به في خلال 2 سنين، فإذا ما أعطاني الله جل وعلا به من الدنيا في خلال 2 سنين يساوي عملي في الإمارات 16.5 سنة. وصدق رسول الله: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. علق قلبك بالآخرة، ولو أن تكون الدنيا تحت قدمك وستأتيك الدنيا والله وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله له، كما رواه الترمذي من حديث أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع. علق قلبك بالآخرة وستأتيك الدنيا تحت قدميك. اللهم أخرجها من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، اعقد هذا الميزان في قلبك للدنيا وللآخرة، وإن كنت عاقلا فاهما متدبرا متفكرا لابد أن ترجع في قلبك كفة الآخرة. وإذا أردت تذكرة، وإذا أردت مزيد عقل لتعلم حقيقة الدنيا، فاسمع نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قالها علانية: مالي وللدنيا، أنا مالي وللدنيا، مش بتاعتي، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال يعني نام القيلولة، هي دي الدنيا. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحديث الترمذي من حديث ابن مسعود وغيره وصححه الألباني: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا قد أقبلت على الصحابة، أو خاف النبي على قلوب الصحابة أن يفتتنوا بها، ذكرهم بالآخرة. لما جاء أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين، كما روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري، جاء أبو عبيدة بمال من البحرين، وعلم بعض الأنصار المحتاجون أن النبي قد جيء له بالمال، فجاءوا إلى النبي، يمكن لما النبي يشوفهم يدلهم. فلما رأى النبي ذلك وعلم بغيتهم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إياك والدنيا فهي مهلكة، إياك وأن تنشغل بالدنيا عن الله والدار الآخرة فهي ضياع. وكلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا بدأ الصحابة يلتفتون إليها أو تنزل إليهم، ذكرهم في معركة بعد غزوة حنين، وورد شبيه لها بعد فتح مكة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم الكثيرة، لا سيما في حنين أعطى للمؤلفة قلوبهم، صحابة لسه حديث عهد بإسلام، حديث عهد بجاهلية، لسه مسلمين جدد، فأراد النبي أن يتألف قلوبهم بإعطائهم الدنيا، ولم يعطي واحدا كأبي بكر أو كعمر أو كسعد بن معاذ من الأنصار أو كسعد بن عبادة من الأنصار، رغم أنهم هم الذين ناصروا رسول الله ونصروا رسول الله وحاربوا مع رسول الله، ولم يعطي النبي هؤلاء. فوجد الصحابة في أنفسهم الأنصار قالوا: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قومه، أعطى هؤلاء وتركنا. فجمع النبي الأنصار في صعيد واحد وانتزع الدنيا من قلوبهم بكلماته الرقيقة. نظر النبي إلى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، أجيبوني، قولوا: جئتنا طريدا فآويناك، عائلا فواسيناك، مكذبا فصدقناك، وإن تقولوا تصدقوا. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ زعلتم مني عشان دنيا تتهر الناس؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب بعض الناس ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من إيمان؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، يعني يرجعون بالدنيا، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ كل واحد راجع معاه فرس، واللي معاه ناقة، واللي معاه
فلوس والمعاه ثياب راجع بدنيا، وأنتم رجعتم ومعكم رسول الله. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، أنتم أقرب الناس إلي وستكونون أقرب الناس مني في الجنة. فنزع النبي الدنيا من قلوبهم. لقد سبق إلى الجنة أناس ألقوا الدنيا وراء ظهورهم. هذا سلمان الفارسي لو شاء لكان سيدا في قومه من فارس، ورضي بالعبودية أحيانا وبالإيذاء والتعذيب أحيانا لأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نام على فراش الموت كما روى البيهقي بإسناد صحيح، لما نام على فراش الموت بكى. قالوا: ما يبكيك؟ لقد مات رسول الله وهو عنك راض، ومات أبو بكر وعمر وصاحبتهم وماتوا وهم عنك راضيان. قال: والله ما أبكي حزنا على فراق الدنيا ولا ظنا بها، وأنما أبكي لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. النبي وصانا وصية وأنا ما عملت بها. قالوا: وماذا عهد إليك رسول الله؟ قال: عهد إلي رسول الله أن يكفي أحدنا مثل زاد الراكب. مسافر بس واخد معك إيه؟ هي دي الدنيا. عهد إلي رسول الله أن يكفي أحدنا مثل زاد الراكب. فلما مات سلمان وجدوا معه 24 درهما فقط. ولما دخلوا على أبي جعفر المنصور فقال أبو جعفر: يا إمام عظني. قال: يا أمير المؤمنين ماذا تريد؟ قال: عظني في الدنيا. قال: أتريد موعظة بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين لقد مات عمر بن عبد العزيز وله 11 ولدا، ومات عبد الملك بن مروان وله 11 ولدا، مات عمر بن عبد العزيز وخلف من الدنيا 19 درهما، كفن بسبعة وحفر له قبر بستة، والباقي قسم على أبنائه جميعهم. وعبد الملك بن مروان مات وقسمت ثروته بين أبنائه، فكانت نصيب كل واحد منهم 1000 دينار ذهبية، 1000000 دينار ذهب. والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت واحدا من أبناء عمر بن عبد العزيز ينفق 100 من الإبل الجهاد في سبيل الله، وفي نفس اليوم رأيت أحد أبناء عبد الملك بن مروان يمد يده يسأل الناس الصدقة على جسر دجلة. يا أمير المؤمنين لا يبقى من الدنيا إلا مرضات الله. لما نام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا توصي ببناتك لأحد وزرائك؟ قل لفلان إبقى توصى ببناتي. فجمع بناته يلبسون المهلهل من الثياب ولا يجدون الطعام. قال: أي بني، إن أباكم قد خير بين أن يأخذ الدنيا وتأخذوها ويدخل النار، وبين أن تعيشوا هكذا لتختاروا الآخرة ويدخل أبوكم الجنة. فاختار أبوكم الجنة. إن بني أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله. وظل يردد قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، لتفهم ولتكن مثله، لعل الله أن يجمعنا به. الدنيا دار فناء والآخرة هي دار البقاء، فاجعل الدنيا في مقامها تحت قدميك، واجعل الدنيا في مقامها نصب عينيك. أسأل الله جل وعلا أن يخرجها من قلوبنا وأن يجعل في قلوبنا الآخرة ومرضاتك. اللهم باعد بيننا وبين حرام الدنيا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من حرام الدنيا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن هذه الإطالة، وأقم الصلاة.